الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 13 من كتاب الجمعة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. قال: باب الاستماع إلى الخطبة. أيوة، وجوب ذلك ليس أنه على الاستحباب، بل يجب عليك وجوبا أن تستمع، فإذا تكلمت ولو بكلمة يسيرة، إذا قلت صح وهي من أقل الكلام، قد وقع منك اللغو، ومن لغ فلا جمعة له. قوله: باب الاستماع، أي الإصغاء للسامع، فكل مستمع سامع. وأورد المصنف في حديث كتابة الملائكة: من يبكر يوم الجمعة وفيه، فإذا خرج الإمام طوى صحفهم ويستمعون الذكر. وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب فضل الجمعة، وفيه إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم. وقالت الحنفية: يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام. وورد فيه حديث ضعيف سنذكره في الباب الذي بعده إن شاء الله. قال: حدثنا آدم، وهو ابن عبد الرحمن آدم بن أبي إياس من الأثبات في شعبة بن الحجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب مصري، عن الزهري محمد أيضا، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. فإذا كانت ملائكة الله تحضر الذكر فأنت من باب أولى، أنت بحاجة إلى الذكر لترفع عنك الغفلة، ويقع لك الذكرى التي تنفع المؤمنين، والملائكة يحضرون لتكثير سواد المسلمين ولشهود الخير وحضور هذه المجالس المحبوبة إلى الله. ومن هنا نأخذ أن الحرص على حضور الدروس العامة من المهمات، لأن الشيطان قد يأتي بعض الأخوة على أنه لا يفهم الدرس العام، أو أنه ثقيل عليه. يا أخي، الدرس العام اسمه عام، فيه العقيدة، فيه الفقه، فيه الأخلاق، فيه الآداب، فيه تعلم سمت الشيخ، فيه تعلم طريقة الإلقاء، فيه تكثير السواد وحضور الخير. وأما الدرس الخاص الذي يسمى خاصا، ربما تستمع الشريط، أو ربما تحضر عند أخيك الذي هو مقارب لك في العلم والفهم، لكن الدرس العام يقوم به من قد شاب رأسه ولحيته ورق عظمه وهو في طلب العلم. وكنت أعلم أن الشيخ مقبل رحمه الله لا يأذن لأحد يتخلف عن الدرس العام كائنا من كان، إلا رجل مريض معذور، وإلا يحضره المستفيد وغير المستفيد، بل والشيوخ. كان شيخنا يحيى رحمه الله يحضر بين يديه رافعا رأسه معلقا على فوائده ومقيدا لها، وهو الشيخ يحيى في العلم والعمل. وهكذا حين قام الشيخ يحيى بالدرس لا يسمح لأحد بالتخلف عن الدرس العام، ليس من أجل مصلحة المدرس، مصلحة الطالب. مصلحة الطالب، إذا لم يتعود الطالب على الدرس العام سرعان ما يفشل في حياته الدعوية والعلمية. من السهل أن تمسك البيقونية وتدرسها في زاوية، من السهل أن تدرس بلوغ المرام في زاوية، لكن من الصعب أن تقوم أمام الطلاب قد اختلفت يعني مراتبهم في الذكاء ويسمع منك الكلام وأنت تحذر أن يزل اللسان، وكذلك تحاول في الإفادة والاستفادة. حتى النساء ينبغي لهن الانتباه للدرس العام، فإنه مفيد للطالب. قال: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، لأن تحية المسجد واجبة عند جمع من العلماء المحققين. وأما المتقدمين فقد ذكر ابن رجب أنه لم يقل به إلا الظاهرية، لكن ظاهر الحديث يدل عليه. إذا دخل أحدكم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وبعض الناس هداهم الله يدخلون المسجد وقت الأذان فيتأخرون في الركعتين من أجل أن يصلوها بعد الأذان. الأولى أن تصلى وقت الأذان حتى إذا ما انتهى المؤذن يستمع الخطيب. وقد ذكرنا في درسنا على عمدة الأحكام أن هناك مواطن لا تشرع فيها تحية المسجد. من يذكرها؟ الخطيب إذا دخل ليس عليه تحية مسجد، وإنما يأتي المنبر مباشرة. إذا دخل على غير طهارة لا يلزمه الوضوء من أجل تحية المسجد. إذا أقيمت الصلاة فإنه يدخل في الصلاة مباشرة. وأما وقت الكراهة الصحيح أنه يصلي. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد. أيها الطالب علما أيت حماد بن زيد، واطلب أن العلم منه ثم قيده بقيد. إيش هو القيد؟ الكتابة. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة. ثم قال: لا كعمر، لا كثور أو كعمر، لا أيها الطالب علما أيت حماد بن زيد، واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لا كجهم أو كثور أو كعمر بن عبيد. عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أبو عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قد جاء مصرحا بهذا الرجل في صحيح مسلم، وهو سليك الغطفاني، إذ ناداه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وقال: يا سليك أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين. وفي صحيح مسلم: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ومعنى التجوز أي يعجل بهما بدون تطويل، لكن لابد من قراءة فاتحة الكتاب. وفيه جواز تحدث الإمام مع الحاضرين والإنكار عليهم للحاجة. وفيه أن من جلس وهو على طهارة ولم يصلي الركعتين يستحب له أن يقوم ويصلي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال: قوله قم فاركع استدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد، وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لها، فيحتمل اختصاصها بسليك. ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الرجل في هيئة بذة، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين. وحض الناس على الصدقة الحديث: فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه. ويؤيد أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن يتفطل له رجل فيتصدق عليه. وهذا القول قد رده الشيخ مقبل رحمه الله معلقا على كتابه الصحيح المسند، وهكذا في الجامع الصحيح قال: وليس في هذا الحديث حجة لمن زعم أن تحية المسجد غير واجبة. وأما دعوى الاختصاص أن الحديث مختص بسليك فهذا يحتاج إلى دليل، إذ أن الأصل في العبادات العموم، ثم إن لفظ حديث مسلم يدل على العموم. إذا دخل أحدكم، ما قال إذا دخلت أنت أيها المحتاج وأنت أيها الفقير فصلي ركعتين حتى ينتبه لك الأغنياء، وإنما قال إذا دخل أحدكم، وهذا لفظ عام يشمل الرجال والنساء ممن يدخل المسجد، والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. يقول: والتعليل بكون صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية، فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق. قال ابن المنير في الحاشية: لو صاغ ذلك لصاغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به. ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلاة أيضا في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه النسائي بن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضا، وليحمد بن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع، فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة. وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي في شرح مسلم عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم، أما الجاهل أو الناس فلا، وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما وفي المرتين الأخرين على النسيان. والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة. قال ابن العربي: عارض قصة سليك ما هو أقوى منها، كقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، متفق عليه. قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر زمنه، فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى. وعارضوا أيضا بقوله: وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس جلس فقد آذيت. كل هذا لا حجة، فإن تحية المسجد ثابتة في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، والقول بالتخصيص يحتاج إلى دليل قوي. وقد ذكر الحافظ أيضا أن من يرى عدم الوجوب احتج بعشر حجج ذكرها الحافظ مع الزيادات. قال: اجتمع لنا منها زيادة على عشرة أوردتها ملخصة مع الجواب عنها ليستفاد. الأول: قالوا إنه صلى الله عليه وسلم لما خطب سليكا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته، وهذا يحتاج إلى دليل. الثاني: قيل لما تشاغل النبي صلى الله عليه وسلم بخطابة سليك سقط فرض الاستماع عنه، وهذا يحتاج إلى دليل. الثالث: قيل كان هذه القصة قبل شروعه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وهذا يحتاج إلى دليل يعمد ذلك. الرابع: قيل كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاة، وتعقب بأن سليكا متأخر الإسلام جدا وتحريم الكلام متقدم جدا. الخامس: قيل اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجه، وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال الخطبة. السادس: قيل اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية، ولا شك أن الخطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضا، وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه، والفرق بينها ظاهر من وجوه كثيرة. السابع: قيل اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر، مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم، فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد. الثامن: قيل لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية المسجد، بل يحتمل أن تكون صلاة فائتك الصبح مثلا، قاله بعض الحنفية وقواه ابن المنير في الحاشية، وهذا قول يحتاج إلى دليل. التاسع: قيل لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة، كيف دخل يوم الجمعة كما في بعض الروايات. العاشر: قال جماعة منهم القرطبي: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا، فعمل أهل المدينة ليس بحجة، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها. فالشاهد أن تحية المسجد مشروعة في الخطبة وغيرها، على خلاف بين أهل العلم هل مشروعيتها على الوجوب أم على الاستحباب. فالنصح بصلاتها سواء من رأى الوجوب أو الاستحباب، مع أن الظاهرية قولهم قوي، وذلك أن حديث أبي قتادة روي بلفظين، من يأتي بهما حتى تشاركون؟ حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واللفظ الثاني: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. فاجتمع في هذا الحديث الأمر والنهي، والأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم. قالوا: وهذه علة قوية.